وهذا أمر والأصل فيه أنه للوجوب إلا لقرينة. فلهذا ذهب العلماء إلى حرمة عدم العدل بين الأبناء، قالوا لأن الحديث ظاهره الوجوب، وإذا كان ظاهر الحديث الوجوب يحرم أن لا تعدل، أليس كذلك؟ فمن خالف ظاهر الحديث وقع في الإثم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين واعدلوا في أولادكم فما أعطيت هذا أعطيها. وقال
فرجع أبي فرد تلك الصدقة،
فرجع أبي فرد تلك الصدقة، يعني ما أعطاني إياه. قال إذا كان كذا إذن نرجع تلك الصدقة لأنها ليست بعدل. وأيضا
وفي رواية قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور.
انظر، فقال في رواية فلا تشهدني إذن، أريد أن أشهد على هذا، فإني لا أشهد على جور على ظلم، لأن الجور هو الظلم. فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والله جل جلاله في الحديث القدسي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نهي صريح واضح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق على عدم العدل بين الأبناء الجور، والجور هو الظلم، جار في الشيء ظلم. ولهذا قالوا في الماء جار الماء إذا ارتفع عن حده وخرج وظلم. إذن الجور ما هو؟ الظلم. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الفعل وعن هذه الفعلة وسماه ظلم. إذن صدق المصنف فينا قال حرمة، أليس كذلك؟ قال
وفي رواية ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء.
انظر، في رواية قال له لما قال أريد أن تشهد يا رسول الله، قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء، هل أنت تحب أن يكون هؤلاء الأبناء لك في البر سواء كما برك الأول يبرك الثاني؟ فماذا قال هذا الصحابي؟ قال
قال بلى،
قال بلى يا رسول الله، لا شك أنا أحب من أبنائي أن يكونوا بارين، أليس كذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت تحب هذا فاسمع.
قال فلا إذن،
فقال لا إذن لأن هذا سيؤدي إلى عدم البر، أليس كذلك؟ هذا سيؤدي إلى عدم البر، فإذا كان هذا يؤدي إلى عدم البر فماذا؟ فلا إذن لا تشهدني على جور، لا تشهدني على أمر محرم. أقول وإلى القول بوجوب المساواة في الهبة وتحريم التفضيل بينهم، ذهب الإمام أحمد والبخاري وإسحاق والثوري وطاووس وبعض المالكية وابن المبارك ورجحه ابن قدامة والشوكاني وغيرهم. وسأبين لكم هذه المسألة أيضا، سنتفرع إن شاء الله فيما يتعلق بهذه المسألة، لأن الأب قد يقول والله أنا ابني قد يحتاج إلى بعض الأموال والثاني لا يحتاج، فهل يحرم علي أن أعطيه؟ هذا قد يرد، أليس كذلك؟ كل هذا سأبينه لكم إن شاء الله الآن وما يتعلق به. وخالف الجمهور وقالوا بالاستحباب، الجمهور قالوا باستحباب العدل وليس للوجوب، والراجح مع من قال بالوجوب لظاهر حديث الباب ولما فيه من المصالح وعدم التسوية فيها من المضار كما هو معلوم. وأيضا ظاهر الحديث، هل التسوية تكون بين النساء، الذكر مع الذكر والأنثى مع الأنثى لوحدهن، أو أنه بين الأبناء جميعا، بمعنى أنه لا فرق بين الأنثى والذكر في العدل أو لا؟ هذه الأحاديث تحمل على أن المساواة بين الذكر والذكر، أما الأنثى والأنثى مساواة بينهم لوحدها. هل هذا هو المراد؟ أقول، وأيضا ظاهر الحديث التسوية بين الذكر والأنثى، لا فرق بين الذكر والأنثى من الأبناء، يجب العدل بينهم جميعا. ويؤيد الوجوب والتسوية بين الذكر والأنثى ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سووا بين أولادكم. هذا يؤيد الوجوب، أليس كذلك؟ لأنه أمر، والأصل فيه أنه للوجوب. قال: بين أولادكم، والأولاد يشمل ماذا؟ الذكر والأنثى، أليس كذلك؟ سووا بين أولادكم في العطية. وليس هذا فقط، بل خذ ما سيأتي: فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، لو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. انظر إلى هذا الحديث العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو فضلت في العطية لفضلت النساء، لأن المرأة أو البنت كما تعلمون دائما تكون صاحبة حياة مع والدها، ودائما تكون البنت ممن تتقرب إلى أبيها أكثر من الولد، أليس كذلك؟ وهذا أمر ملاحظ. وأيضا البنت لا شك أنها تحتاج أكثر مما يحتاج ماذا؟ الولد. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت مفضلا لفضلت من؟ لفضلت النساء. فهذا دليل صريح واضح على العدل بين الأولاد سواء كان ذكرا أو أنثى، لا فرق في العدل. أقول، وهذا الحديث قال الحافظ في الفتح في المجلد الخامس في 53 و200، أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه، يعني البيهقي من طريق من؟ طريق سعيد، وإسناده حسن. إذن هذا حديث حسن الإسناد. وأيضا انتهى كلام الحافظ. وأيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الباب: لا أشهد على جور، فهو ظاهر في الوجوب. يعني يكفي هذا الحديث في حد ذاته دليل على الوجوب. لا أشهد على جور، ظاهر في الوجوب، لأن الجور حرام، لأن الجور حرام. إلا أن هناك مسألة، هنا معنا الآن مسألة، ما هي؟ وهي: إذا وجد ما يدعو إلى التفضيل، يعني هناك أسباب تدعو إلى أن يفضل الأب هذا الابن على ذاك، أو هذه البنت على تلك، أو هذا الولد على تلك البنت، أو هذه البنت على ذلك الولد، فهل يجوز أن يأخذ بتلك الأسباب؟ فهل هذه الأسباب تبيح له التفضيل أو لا تبيح له التفضيل؟ وسنبين مثل ماذا. أقول: وهي إذا وجد ما يدعو إلى التفضيل والتخصيص فإنه يجوز التفضيل، يعني متى ما وجد سبب التفضيل والتخصيص جاز للأب أن يفضل هذا الابن على ذاك في العطية. مثل ماذا؟ كان يكون أحدهم مريضا، والله هذا مريض
ويحتاج إلى علاج
ويحتاج إلى أن أدفع له مال، أقول لا والله ما أدفع له مال حتى يمرض الجميع ونعالجهم حتى نساوي. أو ماذا أفعل؟ يقول والله ما أدفع حتى أعطي الأبناء، أنا دفعت لهذا 5000 علاج، تعالوا يا أبنائي خذ 5000 5000 5000. لا، هذا ليس من الفقه في شيء. لماذا؟ لأن السبب وجد للتفضيل، وهذا التفضيل خارج عن الإرادة،
فلا بد يجب على الأب أن يعالج ابنه. إذن هذا لا يدخل في الظلم ولا يدخل في الجور، بل لو تركه لدخل في الظلم والجور، أليس كذلك؟ لو ترك هذا الابن وقال والله نحتاج إلى عدل ولهذا ترك، نقول هذا فقه مقلوب وهو جور وليس بعدل. أقول كان يكون أحدهم مريض أو ذا عاهة أو أعمى، لا شك أن الأعمى يحتاج إلى أمور لا يحتاج لها المبصر، أليس كذلك؟ لهذا قد يفضل في بعض الجوانب بأن يضع له من يخدمه، بأن يكون معه، بأن إلى آخره. هذه أمور ليس لها دخل في مسألة الظن. أو كان ذا أسرة كبيرة، يعلم هؤلاء الأبناء معه، هذا متزوج ما شاء الله هو صاحب أسرة ويعلم أنه يحتاج إلى المال فيعطيه بعض الأحايين، وهؤلاء لا يلزم أن يعطيهم. لماذا؟ لأن هذا وجد السبب الذي يدعوه إلى ماذا؟ إلى تلك العطية، وهذا ليس فيه ظلم ولا جور. أو طالب علم، أو يكون طالب علم فيقول يا أبتي والله، يقول الأب لما يرى هذا الابن ما شاء الله طالب علم يعطيه مال، خذ يا بني اشتري الكتب، خذ، فضله من أي جهة؟ هنا لا يوجد فيه أي جور. لماذا؟ لأن هذا حافز له ومشجع له إلى ماذا؟ إلى أن يستمر على طلب العلم وعلى هذا الشرع، وكذلك دعوة لإخوانه، إذا أردتم أن أعطيكم ويشتري كتب علمية أنتم تريدون ذلك افعلوا كما يفعل، أليس كذلك؟ هذا ليس فيه ظلم كما قال العلماء. أو منع أو قلل من إعطاء أو صرف عطيته عن بعض ولده، يعني ما أعطى الجميع، لكن هذا كان يعطي الجميع مثلا الأبناء سوى بينهم، إلا أن واحد الجميع يعطيهم ما شاء الله كل يوم 10 دراهم مثلا ذاك الابن، أو مثلا 100، هذا الابن أعطاه مثلا 50. لماذا يا أبتي؟ يقول سأبين لك لماذا. نقول لفسقه، يقول أنا لا أعطيك شيء لأنك فاسق، أنا أعلم بأنك تأخذ هذه الأموال وتذهب وتشتري الدخان المحرم أو تشتري كذا وكذا، أنا لا أعطيك المال، هذا رادع له، لا يقال والله فلان ظلم، لا، ليس بظلم، بل هذا هو عيب العدل، أليس كذلك؟ حتى يرتدع. أو لبدعته، يعلم أن هذا مبتدع وهذه الأموال يأخذها ليتقوى بها على بدعته ويقوي بها أهل البدع فيمنع. لماذا؟ حتى يرتدع عن هذه البدعة، فهذا أيضا ليس فيه ظلم كما قال العلماء. أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، يأخذ هذه الأموال ليذهب بها للفجور أو لغيره، الفجور أو لغير هذه الأمور، فإنه يعطى ولا يعطى؟ لا، لا يعطى، ولا يقال والله هذا الأب ظلم، بل هو عين العدل، لأنه لو أعطى هذا المال فسق وفسد وضاع، لكن لما يمنع قد يرتدع، قد يقول والله أنا أبي ينظر إلي نظرة أخرى لأنني لست كإخواني، إذن سأرجع، أليس كذلك؟ فإن كل هذا لا ظلم فيه ولا جور، وجاء هذا التخصيص بالعطية وجوازه عن الإمام أحمد وغيره، قال بهذا الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، لأنه إذا علم من أن ابنه هذا كذا وكذا على التفصيل الذي سبق فلا بأس بأن يفعل هذا، لأن هذا هو العدل وليس بظلم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحديث والآثار تدل على وجوب العدل يعني بين الأبناء، والعدل العام كما تعلمون، إلى قوله رحمه الله: ثم هنا نوعان. انظروا إلى هذه الدقة منه رحمه الله: ثم هنا نوعان. أولا نوع يحتاجون إليه من النفقة، نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، هذا مريض وهذا صحيح، هذا يعطى غير الذي يعطى الآخر، يقول رحمه الله: ونحو ذلك فالعدل فيه، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فالعدل فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير. يقول رحمه الله: لا فرق، هذا احتاج كثير يعطى كثير، هذا احتاج علاج ب500 وذاك احتاج علاج ب1000، لا مانع، هذا احتاج إلى نفقة كذا وهذا احتاج إلى أقل، لا مانع، لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه. الثاني نوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة، والله يريد أن يعطي هذا هبة أو هدية، نقول: كما أعطيت زيد أعطي بكر، أعطي الجميع، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: أو نفقة، يأتي لهذا الابن والله يعطيه مصروف، مصروف يومي، يقول: أنت خذ 10 وأنت خذ 2، لا شك أنه سيقع في نفسه، وهم متساوون ومتقاربون في السن، لا شك أنه سيقع في نفس الأصغر أو الذي أعطي 2 ما لا يقع في نفس الآخر، فيقول: لماذا أعطاه كذا هو أفضل مني؟ إذن لابد من العدل. يقول رحمه الله: أو تزويج، أو تزويج، زوج الأول وأعطى، فينبغي أن يعدل حتى لا يقع في نفسه، يقول: والله زوج أخي وأنا لما جاء دوري قال: لا لا أزوجك، دبر نفسك، سيقع في نفسه أو لا يقع؟ يقع لا شك، كما فعلت مع الأول افعل مع الثاني، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول رحمه الله: فهذا لا ريب، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه، يقول: هذا لا شك أنه محرم أن يفضل بعض الأبناء على بعض، أظن أن الصورة الآن وضحت لكم، أليس كذلك؟ في مسألة العدل ومتى يجوز أن يفاضل ومتى لا يجوز. وقال رحمه الله: وينشأ من بينهما نوع ثالث، يعني نتج بين هذين النوعين نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة. الأمور التي مضت كلها معتادة، أليس كذلك؟ المرض قد يأتي الإنسان إليه و إلى آخره، لكن قد ينشأ شيء غير معتاد مفاجئ، مثل ماذا؟ يقول رحمه الله: غير معتادة من أن يقضي عنه عن أحدهم دينا وجب عليه من أرش جناية، هذا الولد ضرب أحد بالخطأ فحكم عليه القاضي بدفع كذا كذا من المبالغ من باب ما فعل، فماذا يفعل الأب؟ يدفع عنه؟ أشك. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا محل نظر في العدل، هل يعدل أو لا يعدل؟ لا شك أن الأبوة تدعوه إلى أن ماذا؟ إلى أن يعين ابنه، ولكن مع النص ومع التخويف إلى أن لا يعود، إلا إذا كان خطأ، فالأمر كما هو معلوم الخطأ لا يؤخذ عليه الإنسان. يقول رحمه الله: أو يعطي عنه المهر، يقول أعطي عن المهر، أو يعطي نفقة الزوجة ونحو ذلك، ففي وجوب اعطاء الاخر مثله في وجوب اعطاء الاخر مثل ذلك نظر. يعني هل يجب ان يعدل بينهم في هذه المسائل؟ يقول الشيخ لا، هذا فيه نظر. لو اعطى هذا من باب المعاونة ودفع عنه ما حصل من الجناية، يقول هذا الشيخ لا، هذا لا يدخل، وهذا انما دخل في القسم الاول او النوع الاول لانه حاجة عارضة. وضح لكم؟ حاجة عارضة. وانما المراد بالعزل في النفقة ما بينه في النوع الثاني رحمه الله تعالى. انظر المغني لابن قدامة في المجلد الثامن في صاد 56 و200، وفتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى في المجلد الخامس من صاد 49 و200 إلى 55 و200، ومجموع الفتاوى في المجلد 31 في صاد 95 و200، وتيسير العلام في المجلد الثاني في صاد 58 و200، ونيل الأوطار الشوكاني في المجلد السادس في صاد 11، والمجموع في المجلد 16 في صاد 41 و300. وبهذا يظهر لنا ويتضح لنا ماذا؟ يتضح لنا كيف يكون العدل بين الأبناء. نعم. لا أبدا، هذا أسلوب من أساليب العربية. اذهب إلى غيري فإني لست ممن يقع في الحرام، فابحث عن من يقع في الحرام. هل هذا يدل على الجواز؟ لا يدل على الجواز، وهذا أجاب عليه العلماء. ولهذا أنا ما أردت أن أطيل في البحث في بيان الأوجه والردود، من شاء فليرجع إلى فتح الباري، فإن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ذكر 10 أوجه تقريبا في بيان هذه المسألة، من شاء فليرجع، نحن لا نريد أن نطيل هنا. وإلا فلا وجه لمن أراد أن يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جو. هذا تأكيد للتحريم، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية كما هو معروف ومعلوم عند العرب. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يحل لأحد أن يرجع فيه هبته ولا يشتريها.
نعم، هذه مسألة مهمة. أنا والله أعطيت زيد من الناس هدية هبة، لكن غضبت عليه، تعال أنا أعطيتك هبة كذا سيارة أرجعها لي خلاص، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يرجع في هبته مطلقا إلا على صور سيأتي بيانها إن شاء الله. وكذلك هل يجوز أن يشتريها؟ كذلك لا يجوز أن يشتري الهبة التي أعطاها. لماذا؟ لأنها خرجت لوجه الله، فإذا رجع فيها رجع في صدقة، فالأمر خطير، أليس كذلك؟ ما هو الدليل على تحريم الرجوع في الهبة وفي الهدية؟ يعني إذا الإنسان وهب إنسانا آخر فيحرم عليه أن يرجع، ما هو الدليل على هذا التحريم؟ قال
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه.
نعم، انظر إلى عظم هذا الحديث. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس لنا مثل السوء. هذا المثل السيء ليس للمؤمن. ما هو المثل السيء؟ قال: الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه. تخيل إنسان يتقيأ ثم يرجع يأكل القي، هل يستطيع أحد أن يفعل هذا؟ لا يستطيع أحد أن يفعل هذا. وهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرجع في الهبة كالكلب، وهذا وصف شنيع. والأشنع من انظر التشبيه بالكلب، هو وصف شنيع دال على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الإنسان لا يجوز له أن يتشبه بالحيوان، فهنا قال كالكلب، وليس فقط كالكلب العادي، لا، ككلب له أيضا وصف خسيس. ما هو؟ كالكلب يعود في قيئه، الكلب تقيأ ثم يرجع يلعق ويأكل ماذا؟ يأكل القي. فهذا الذي يرجع في الهدية وفي الهبة كأنه تقيأ ثم رجع وأكل ما تقيأ. ولهذا ذهب الجمهور إلى تحريم الرجوع في الهدية وفي الهبة. لماذا؟ لعظم هذا التشبيه. هل يستطيع أحد أن يتشبه بالكلب؟ أعزكم الله، لا يتشبه بالكلب إلا من هو كلب، أليس كذلك؟ المؤمن ليس له مثل السوء، ولهذا التشبيه بالكلب تشبيه بخسيس، أليس كذلك؟ وهنا أخذ العلماء من هذا الحديث تحريم الرجوع بالهبة وفي الهدية، بخلاف قول الحنفية رحمهم الله تعالى، فإنهم قالوا بعدم التحريم، قالوا هذا مجرد تشبيه. لكن أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء؟ هذا تحريم، ليس لنا مثل السوء، مع قوله العائد في هذا التشبيه، العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المؤمن أن يتشبه بالحيوان، أليس كذلك؟ فهذه كلها دالة على تحريم الرجوع بالهبة والهدية. يقول:
وعن زيد بن أسلم عن أبيه سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرسي في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده.
انظر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك العالم الفقيه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه، يعني جاءني إنسان أراد هذا الفرس فأنا وهبت هذا الفرس، جعلته في ماذا؟ في سبيل الله. يقول رضي الله عنه: فأضاعه الذي كان عنده. أنا أتيت هذا وهذا الرجل أضاعه، بما معنى أضاعه؟ يعني ما أطعمه وصار الفرس هزيل، لما كان عندي كان فرس، لكن لما أخذه أصيب هذا الفرس بالضعف وعدم القوة، ولا شك أن الفارس يحتاج إلى فرس قوي في الجهاد. فهنا ماذا قال؟ قال: فأضاعه الذي كان عنده. فقال رضي الله عنه وأرضاه:
فأردت أن أشتريه منه.
قال: فأردت أن أشتريه منه، يعني وقع في نفسي، الرجل عرض هذا الفرس للبيع، عرض هذا الفرس، والفرس أنا أعلم ما هذا الفرس في القوة وفي كذا وفي كذا، فأردت أن أرجعه كما كان. فيقول رضي الله عنه: فأردت أن أشتريه وأنا قد وهبته قبل ذلك. يقول:
وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي.
نعم، يقول: وظننت أنه بائعه بماذا؟ برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: علمت أنه سيبيع هذا الفرس برخص لأنه أصبح هزيل ويحتاج إلى إعادة في العلف وفي غيره، فيقول: علمت بأنه سيبيع هذا الفرس برخص، لكن يقول: وقع في نفسي أنني قد وهبت هذا الفرس، فهل يجوز لي أن أشتريه بعد أن خرج رغم أنني سأشتريه بمالي؟ وهذا من فقه رضي الله عنه. انظر إلى الصحابة، ما يقدم الواحد على المسألة ثم يتل: يا شيخ والله أنا حصل مني كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. لا، قبل أن يخوض الواحد منهم في الأمر يسأل من يعلم بأنه أهل السؤال. أما الواحد منا إلا من رحم الله بعد أن يقع في الربا يقول: والله يا شيخ أنا أخذت سيارة بصفة كذا وكذا وكذا، هل هذا حرام أو حلال؟ أين أنت قبل أن تقدم على هذا الفعل؟ لماذا لم تسأل؟ ألم يكن هذا أحوط لدينك وأبرأ؟ ثم بعد ذلك يبحث إن كانت محرمة. قال: والله ما أدري. نقول: نعم ما تدري، قد لا تأثم، لكن أين أنت من السؤال؟ قد لا تعذر لعدم سؤالك، وقد تعذر على حسب التفصيل المعروف في أصول الفقه. إذا كنت تستطيع أن تسأل وشككت في الأمر ثم ترك، لا شك أنك لا تعذر، الأمر خطير. انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم، إذا أراد الواحد منهم أن يفعل الفعل سأل قبل أن يخوض، ونحن نخوض ثم نسأل: ما حكم كذا كذا يا شيخ؟ بعد أن يقع في الفعل. هذا الورع والتقوى منهم رضي الله عنه ينبغي أن يكون في المؤمن، وينبغي أن يكون في الإنسان الذي سلم مقاليده لله جل جلاله. سلم مقاليده للشرع. الإسلام مأخوذ من ماذا؟ من الاستسلام. فأنت إذا كنت مسلم بحق فينبغي أن تسلم ويسلم تسليما قبل أن تقدم على الفعل. اسأل أهل العلم، قل ما حكم كذا وكذا، إن قالوا لك جائز فاقدم، إن قالوا لك محرم أو فيه شبهة فاترك، أليس كذلك؟ فانظروا إلى عمر رضي الله عنه يقول: فوقع في نفسي خفت، هل الأمر جائز أو ليس بجائز؟ من ينظر إليه يقول: والله ليس فيه شيء، أنت وهبت وخرجت من عهدتك فأصبحت ملك لهذا الرجل، الآن هو سيبيع أنت تشتري، ما المانع؟ لكن قال: إلا والسؤال. قال رضي الله عنه:
سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشترك، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه.
وهذا دليل صريح بالتحريم، أليس كذلك؟ فإنه قال: لا تشترك، يفيد التحريم، هذا يؤكد. قال: وإن أعطاكه بدرهم واحد، وإن قال لك خذه بدرهم واحد لا تشترك. لماذا؟ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، لا تشتريه أبدا، دع الناس يشترونه، أما أنت لا ترجع أبدا في هبتك ولا ترجع أبدا في هديتك. هذا يؤكد التحريم أو لا يؤكد؟ يؤكد، لأنه قال لا تشتري، فهو نهي يقتضي التحريم، وذكر بعده فإنه ماذا؟ كالكلب يعود في قيئه. هذا مؤيد لما مضى من أن هذا التمثيل دليل دال على التحريم. أقول: والقول بتحريم الرجوع في الهبة هو قول، هو مذهب جمهور العلماء، ذهب إلى هذا جمهور العلماء. قالوا بماذا؟ قالوا بتحريم الرجوع في الهبة وفي الهدية. قال به الشافعي وأحمد وأبو ثور، يعني قال به هؤلاء الأئمة، الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو ثور وأهل الظاهر وغيرهم. انظر بداية المجتهد في المجلد الخامس في صاد 68 و300، والمحلى لابن حزم في المجلد الثامن في صاد 71، والمغني في المجلد الثامن في صاد 77 و200، ونيل الأوطار في المجلد السادس في صاد 14. إذن أخذنا من هذا أنه يحرم الرجوع في الهبة ويحرم شراؤها، يحرم عليك أن ترجع في هبة وهبتها، ويحرم لك أن تشتريها. لكن هل هناك صور مستثناة من هذا التحريم؟ أو هذا بعد ما ننتبه، أو هذا على إطلاقه؟ قد
يستثنى من ذلك الوالد فيما يعطي ولده.
نعم، يستثنى من ذلك الوالد مع ولده، الوالد مع ولده، فإنه يجوز له أن يرجع فيما وهب. لماذا؟ ننظر ما الدليل، يعني هل يجوز للأب أن يرجع؟ نعم، إذا أعطاك أبوك هدية جاز له أن يرجع فيها، يقول: يا بني هات الذي أعطيتك إياه. يجوز؟ يجوز، هذا فقط للأب. ما الدليل؟ قال
عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده.
نعم، يقول: لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، وهذا أيضا مؤيد للتحريم، لأن عدم الحل دليل على التحريم. لا يحل يعني يحرم، فهو رد على الحنفية رحمه الله القائلين بماذا؟ بأنه ليس للتحريم، ولا شك أنه للتحريم والنصوص ظاهرة في ذلك. قال: إلا، وهذا استثناء، أليس كذلك؟ استثناء دال على إخراج، إخراج من؟ قال إلا الوالد فيما يعطي ولده فإنه يستثنى ويحل، أليس كذلك؟ فإنه يستثنى ويحل للوالد أن يأخذ ما أعطى ولده. لماذا؟ أنت ومالك لأبيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الابن هو وماله لأبيه، إذن لا فرق بين مال الولد ومال الأب. فكأن الأب لما أعطى هذا الابن هذه الهبة ثم أخذها كأنه يقول أنا أخذت مالي ما أخذت شيء آخر، حتى لو أخذ من مال ابنه، أليس كذلك؟ طبعا على تفصيل. إذن أنت ومالك لأبيك يؤيد بأنه يجوز للأب أن يرجع في هبته، والأصل التحريم وهو مستثنى من هذا التحريم، يعني أن الأب مستثنى من التحريم. أقول وبهذا الاستثناء قال الإمام أحمد في رواية، بهذا الاستثناء قال به الإمام أحمد في رواية، وهو ظاهر المذهب، ظاهر مذهب الحنابلة أنه يجوز للوالد أن يرجع لما أعطى ولده. وبه قال الإمام مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن حزم، والحديث حجة ظاهرة في الاستثناء، لأن إلا أداة لا استثناء كما هو معروف في اللغة. وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل، ثم قال إلا، يعني مما يحل من الوالد مع ولده. انظر المغني في المجلد الثامن في صاد 61 و200، والمحلى لابن حزم في المجلد الثامن في صاد 71. إذن ممن يستثنى من تحريم الرجوع في الهبة من؟ الأب، هذا أولا. وأيضا هل يجوز أن يرجع؟ قال إذن الذي يستثنى من تحريم الرجوع في الهبة والهدية شخص واحد فقط، من هو؟ الأب مع ابنه أو مع أبنائه، وضح لكم؟ أما ما عداه فإنه يبقى على الأصل من التحريم، ما عداه يبقى على الأصل من التحريم. قال
وإذا رد الأبناء إليه الهدية
هنا تبقى مسألة، أنا أعطيت فلان هدية أخذها وقبلها ثم أرجعها لي دون أن أقول له ودون أن أشير إليه بأي إشارة، هو لوحده أرجع لي الهدية وقال يا فلان خذ هديتك، هل هذا رجوع في الهدية أو ليس برجوع في الهدية؟ وضح لكم؟ يعني أنا أعطيت زيد من الناس هدية وأنتم قلتم بتحريم الرجوع في الهدية، لا يجوز أن آتي إلى زيد وأرجع في هديته. لكن إنسان أنا أهديت له هدية ولوحده هو الذي أرجع لي نفس الهدية، هل هذا داخل في تحريم قبول الرجوع بالهدية أو هذا ليس كذلك؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى وإذا رد المهدى
إليه الهدية فلا كراهة للمهدي في قبولها.
يقول فلا كراهة للمهدي في قبولها، لأن الرجوع بالهدية رجع في الشيء طلبه، يعني ترجع إلى فلان تقول أرجع لي إبن أو تذهب تشتريها حتى ترجع فيها، هذا الذي يحرم. أما لو جاءتك تلك الهدية منه وهي هديتك فهذا لا بأس. ما الدليل؟ لماذا أخرجنا هذه الصورة؟ من نظر إلى الصورة المحرمة علم أن هذه الصورة أصلا خارجة، أليس كذلك؟ لأن ذاك يرجع في طلب الهدية، فلهذا كان العائد في هبته كالكلب يعود في قيه يتعمد أن يرجع. لكن لو جاءتك الهدية ليس كذلك، أليس كذلك؟ هدية أهديت ثم هذه الهدية أهداها لك هذا الإنسان، لكن لما كان قد يقع في النفس شيء صدر لك المصنف بهذا الباب مع الدليل الدال على الجواز، فقال
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام.
انظر، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في خميصة، والخميصة كساء أسود له كساء أسود مربع له علامات. هذه الخميصة لها أعلام. فماذا حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال، قالت عائشة:
فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال،
انظر، نظر إلى أعلامها فشغلته في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يصلي إلى شيء يشغله وهو في صلاته. يصلي إلى مكان فيه ألوان، يصلي في مكان فيه زخرفة، بعض المساجد مخالفة للسنة، تبنى ما شاء الله الزخارف، المصلي الله أكبر وهو ينظر. ولهذا قال عمر: إياك أن تحمر أو تصفر، ونهى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. وصدق رسول الله، زخرفناها كما زخرفتها اليهود والنصارى، تزخرف الكنائس وتزخرف المعابد، وأصبحنا نزخرف المساجد. فلا يجوز الإنسان أن يزخرف المساجد، بل يجب أن يبنى المسجد على السنة حتى لا يشغل المصلين. فهنا هذه الخميصة ألهت خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم، ألهت خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أنت حتى لا تلتهي بما تراه من أمامك؟ أليس كذلك؟ فماذا؟ فلما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي.
انظر، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي. إذا كانت له، من الذي أهدى له؟ أبو جهم. اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، يعني أرجعوها إليه. وأتوني، من كانت همزة القطع معه فليلغيها الأولى، وإنما هي وصل، واضح؟ وأتوني بماذا؟ قال: وأتوني بأنبجانية، يعني كساء غليظ ليس له أعلام. خميصة لها أعلام، ألهتني في الصلاة، هاتوا كساء لا أعلام له. وأتوني بماذا؟ بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن الصلاة. أرجع له الهدية؟ أرجع له الهدية. قبلها؟ قبلها. كيف لا يقبل والمرجع من هو؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما قال: آتوني بأنبجانية أبي جهم حتى لا يقع في نفسه شيء. يقول: انظر، النبي صلى الله عليه وسلم رد الهدية، إذن هناك أمر خطير في أنا ما قبل مني الهدية. لكن لتطيب خاطره صلى الله عليه وآله وسلم قال: ارجعوا هذه الخميصة وأخبروه بأنها ألهتني، وحتى لا يقع في نفسك شيء هات ماذا؟ الإنبجانية، الخميصة لا نريدها. انظر، هذا فيه دليل واضح على أنه لو أرجعها المهدى إليه إلى المهدي فلا بأس أن يقبل من؟ المهدي، ولا حرج في ذلك، فإنه لا يدخل في التحريم. وأظن أن الصورة واضحة بينا. أيضا،
وعن الصعب بن جثامة الليثي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان
نعم. يقول الصعب هذا رضي الله عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرم، وهذه منطقة، فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحمار الوحشي هدية لأكله حتى يأكله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، إن الحمار الوحشي يؤكل كما بينا. فهنا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرده بعد أن وصلت الهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ردوها، ردها إليه. فهنا أرجع الهدية إليه، فهذا دليل على أنه يجوز أن يرجع في ماذا؟ الهدية. فقال:
رده هديتي.
يقول: لما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصلت بهذا الحمار الوحشي ووضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خذه لا نريده. تغير وجهي، قلت: لماذا رده؟ إذن هل أنا من المنافقين؟ عدني النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الأمر شيء أنا لا أعلمه، وقعت في إثم، وقع في نفسه شيء. فيقول: لما رأى من وجه التغير يعني استغرب. وهذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم، يخافون أن يكون الواحد فيه متهم بأدنى شيء. فهنا قال: لما رأى ذلك في وجهه ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال:
ليس بنا رد عليك ولكننا حرم.
قال: ليس بنا رد عليك، لم نرد الهدية لأنه بك شيء، لا، ولكننا حرم في إحرام، فكيف نأكل هذا الصيد؟ لأن هذا صيدة، والصيد كما تعلمون محرم على من؟ على المحرم. فصيد للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما صيد له لا يجوز للمحرم أن يأكل ما صيد له، أليس كذلك؟ لكن لو كان هذا الصيد أصيد لغير المحرم ثم أهدي هذا لا بأس فيه. وضح لكم؟ وهذا بينته فيما يتعلق بالحج. قال: إذن أخذنا من هذا من أنه إذا أرجع المهدي، إذا أرجع المهدى إليه الهدية إلى المهدي، جاز للمهدي أن يقبل الهدية ولا يدخل في ماذا؟ في تحريم الرجوع في الهبة، لأن هذه صورة وهذه صورة، فلهذا هذه جائزة وتلك محرمة. قال
المصنف رحمه الله تعالى: من تصدق بصدقة ثم ورثها
بكسر الله
ورثها عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال: آجرك الله ورد عليك الميراث.
هذا كالذي سبق، كأن المصنف رحمه الله تعالى يريد أيضا أن يستثني من أهدى هدية ثم مات هذا المهدى إليه، فكانت هذه الهدية داخلة في الميراث، فهل يجوز لي أن أرجع وآخذ هذه الهدية أو لا يجوز؟ قال: من تصدق بصدقة ثم ورثها، كان ممن يرث تلك الصدقة، فكأنه يقول وهذا أيضا يستثنى من التحريم. ما دليله؟ يقول: ما جاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بماذا؟ بجارية، وإنها ماتت. من التي ماتت؟ الأم، يعني إن أمي ماتت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آجرك الله ورد عليك الميراث، يعني رجع إليك الميراث وهي الجارية، فهذا أيضا مستثنى وليس داخل في ماذا؟ في الرجوع في الهبة. إذن هذه الصور لا بد من حفظها، وضح لكم؟ هذه الصور لابد من حفظها، يستثنى من الرجوع في الهبة أولا الأب مع ابنه، الصورة الثانية إذا كانت الهبة رجعت من المهدى إليه بدون طلب من المهدي، هذا جائز. الثالث إذا دخلت في الميراث فإنها أيضا جائزة ولا تدخل في ماذا؟ في تحريم الرجوع في الهدية والهبة. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى.